إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، بمنة الله تعالى وتوفيقه وتسديده فله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من هذه النعم العظيمة، أن يسر لنا اللقاء والمذاكرة مع الإخوة والأخوات في مدارسة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا هو الأسبوع الثاني ولله الحمد من هذه الدورة، فحقيقة نهيب الجميع من فاته الأسبوع الأول لا يفوت الأسبوع الثاني، وكله خير إن شاء الله تعالى. وأيضا يعني باب التسجيل موجود، يعني من لم يسجل معنا في الأسبوع الماضي الباب مفتوح إخواني، يسجل الآن إن شاء الله اسمه ورقم هاتفه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وقفنا معكم على الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا الباب لا شك أنه له ارتباط كبير بالباب الذي قبله، ارتباط كبير جدا. ولعل المتأمل يتأمل المناسبة بين البابين، الباب الأول من الشرك الذبح لغير الله، أو باب ما جاء بالذبح لغير الله. هنا نص الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أن الذبح لغير الله، هذا قسم. والقسم الثاني الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فله ارتباط بين هذا وهذا، ولا شك أن هناك ثمة فرق عظيم. فشتان بين من يذبح لغير الله، إنه إذا ذبح لغير الله تعالى تقربا لذلك المذبوح له فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر، من باب التعظيم والمحبة المشرك الأكبر. وهو من حق الله عز وجل النسك، فصل ربك وانحر، كما استدل الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هذا الباب فيه أمر يزيد عن الباب الماضي والسابق، أنه يذبح لله، هو لم يذبح للأصنام أو يذبح للآلهة الباطلة أو للأحجار أو الأشجار، إنما يذبح لله. لكن القضية أنه يذبح فيها في مكان، يذبح في مكان هذا المكان ذاته يذبح فيه لغير الله. الناس يعتادون هذا المكان أن يقربون القرابين ويذبحون الذبائح لكنها لغير الله. فهذا الرجل أتى بذبيحته، أتى بذبيحته فذبحها لله، لكن في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله، هنا هل يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. وهذه الإجابة استدل بها الشيخ رحمه الله بفهم دقيق. أول استدل بالآيات التي في سورة التوبة في شأن المنافقين، وما كان منهم من بناء هذا المسجد مسجد الضرار. هذا المسجد ما بني لله، ومع هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي أصحابه أن يصلوا في هذا المسجد، مع أنهم يصلون لله، لكن لأن هذا المسجد ما بني لله عز وجل، ولهذا نهي أن يصلي فيه. فالمناسبة ظاهرة واضحة بين هذا. فإذا كان المسلم منهي أن يصلي في مكان قد نهي فيه الصلاة فيه لأنه أقيم لغير الله مع أنه يصلي لله ومع هذا نهي في الصلاة، قال لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في صدورهم في ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فهنا إخواني دأب المنافقين والعياذ بالله، هؤلاء أهل الشر والفساد ابتلوا بأعظم الأمراض وهو النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله، وفضلهم الله عز وجل بآيات كثيرة في الكتاب، منها سورة التوبة حتى سورت بسورة ماذا؟ الفاضحة، فضحت المنافقين وما كانوا عليه من الأوصاف والأعمال والأقوال والعياذ بالله. من هذه أوصافهم، فقال لا تقم فيه أي لا تصلي فيه. وكما ذكرنا المناسبة واضحة بين ترجمة الباب لا يذبح فيه لله بمكان يذبح فيه لغير الله، الترجمة واضحة. والإنسان في هذا الباب يستشعر قاعدة عظيمة وهي قاعدة سد الذرائع. قاعدة ماذا؟ سد الذرائع. لأن لو حضر الإنسان في هذا المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل أو يذبح فيه لغير الله، هنا لكثر سواد المشركين. ثانيا هذا والعياذ بالله فيه تشجيع للناس على أن يصنعوا مثل ما صنع أولئك، يشجع الناس يقتدون به، ولهذا نهي أن يصلي فيه. ثالثا نهي عن مشابهة المشركين، المسلم نهي عن مشابهة المشركين في أعمالهم وأقوالهم وأوصافهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فالمؤمن أمر بالبراءة من الشرك وأهله، فلا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ثم أورد بعد ذلك حديث ثابت، قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم السائل النبي عليه السلام فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث إخواني فيه جملة من الفوائد. ابتداء علينا أن نعرف ما هو النذر. النذر أن يلزم الإنسان المكلف نفسه شيئا يتقرب به إلى الله، يلزم نفسه بشيء، هو الذي هو كان قبل أن ينذر لم يلزم به فألزم نفسه بفعل هذا الشيء. النذر من العبادات، والعبادات هي لله عز وجل وحده لا شريك له، فينذر لله وحده لا شريك، لا ينذر لغيره، لا ينذر للأصنام أو لا ينذر لهذه الأوثان، هذا لا شك بالاتفاق أنه شرك. قال الله عز وجل: وليوفوا نذورهم. أمر المؤمن بوفاء النذر. النذر ما هو الأصل فيه؟ النذر قال العلماء الأصل فيه الكراهة. الأصل فيه ماذا؟ الكراهة. الأصل الإنسان ما ينذر، يعني لا يلزم نفسه بشيء، وإن نذر فهنا فيه التفصيل، فيه التفصيل. النذر ننظر ما هو نذره، هل هو نذر طاعة، هل هو نذر معصية، هل هو نذر مباح، هل هو نذر لجاج وغضب، هل هو نذر مكروه. ينظر إلى حال الناذر. فهذه أقسام النذر. فالنذر الذي هو محرم لا يجوز، النذر لغير الله هذا بالاتفاق. لكن أيضا من المحرمات التي لا يجوز الوفاء به نذر المعصية. نذر المعصية أن ينذر مثلا أن يترك مأمورا أمر به، أو أن يفعل محظورا، يعني قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، فماذا نقول له؟ أوفي بنذرك، لا يجوز الوفاء به كما تأتي إن شاء الله. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهنا إخواني هذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به. لكن اختلف العلماء هل عليه الحنث، يعني هل عليه كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين، على قولي. قسم يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، قال العلماء وهو نذر الطاعة. نذر الطاعة هذا يجب الوفاء به، مثل أن ينذر أن يصوم مثلا 3 أيام، أو أن يذبح شاة لله في مكان لا يعبد فيه غير الله، نذرها لله، هنا يجب الوفاء به لعموم الآيات. وليوفوا نذورهم، أمر الله تعالى بالوفاء. أيضا من الأقسام النذر المباح. النذر المباح هو أن ينذر شيئا لم يقصد به إلزام، وإنما هكذا، يعني من باب مثلا التصديق أو التكذيب، قال إن كنت صادقا فلله علي كذا، قال عمر هذا نذر، وهذا يعني قال العلماء يباح فيه، فهو مخير بين أن يمضي، وإن أمضى فقد أدى الواجب، وإن لم يمضي فهذا عليه الكفارة، هذا عليه الكفارة. كذلك نذر اللجاج والغضب، يعني أحيانا يتكلم فيكذب أو يصدق فيغضب ويقول من باب الغضب واللجاج ينذر نذر من النذر، هذا أيضا نقول له أيضا إذا ما أتى بالوفاء عليه كفارة. وقد يكون النذر مكروها إذا كان الفعل مكروه. قد يكون النذر ماذا؟ مكروها إذا كان الفعل في ذاته مكروها في الشرع. وأقبح النذر إخواني هو النذر المعلق بالشرط، وهذا يكثر. يقول: لئن رد الله إلي ولدي من الأسر لله علي نذر أن أصوم شهرا أو أن أذبح 5 شياه. فهذا النذر هو النذر المعلق بالشرط، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير. قال: إنما يستخرج به من مال البخيل. هذا النذر لا يأتي بخير، ولهذا العلماء بعضهم أفتى بالتحريم، قال: لأن هذا سوء أدب مع الله عز وجل. لئن شاف الله ولدي لا أفعل كذا وكذا من الطاعات، لئن حصل لي هذه الوظيفة لا أفعل كذا. فهذا إخواني أفتى العلماء بتحريمه. لكن إن نذر فإنه يجب ماذا عليه؟ الوفاء، يجب عليه الوفاء. فهنا نذر هذا الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، وهذا مكان يقال له بوانة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استفصل استفصال مهم، فسأله السؤال الآتي، قال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن هو كل ما عبد من دون الله، الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان أشجار، أحجار، بشر، قبر، يعبد من دون الله، ماذا؟ وثن. والفرق بين الوثن والصنم أن الصنم هو ما صنعه الآدمي، الصنم يكون ماذا؟ صنعه الآدمي، فيكون الوثن أعم. الصنم ما صنعه الآدم، ينحت مثلا حجارة كذا يصنعها فيجعلها ذلك الصنم والعياذ بالله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هذا المكان فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال: من أوثان الجاهلية. وقضية وصف الجاهلية هذا اسم لما كان عليه من قبل الإسلام من أمور الجاهلية، أمور الشرك والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام خالف أهل الجاهلية كثير، خالفهم عليه الصلاة والسلام. قالوا له، هذا السؤال الأول، تأكد أنه ماذا؟ ما فيه وثن يعبد، هذا المكان ما فيه وثن يعبد من دون الله. قالوا لا. ثم سألهم السؤال الثاني، قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ العيد هو من المعاودة، وهذا العيد قد يكون مكانيا وقد يكون زمانيا. العيد من المعاودة قد يكون مكاني وقد يكون ماذا؟ زماني. فإذا اعتاد الناس أن يتكرروا بالزيارة لمكان ما تقربا إليه أو تقربا لفلان فهذا من المعاودة. قال: فهل فيه عيد من؟ وقد يكون أيضا زماني، أي لهم زمن معين يعتادونه، وهذا من أعمال الجاهلية. فهنا إخواني هذا فيه يعني ذكر مسألتين، ذكر الشرك وذكر وسيلة الشرك، ذكر الشرك وذكر ماذا؟ وسيلة الشرك. أما ذكر الشرك فهو في سؤال إن هل فيه وثن من أوثان الجاهلية، هذا ماذا؟ هذا شرك. وقوله هل فيه عيد من أعياده، هذا ماذا يكون؟ وسيلة من وسائل الشرك. فعندما سمع النبي عليه السلام أن هذا المكان ليس فيه وثن وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية، قال له أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. هذه القاعدة. هذا نذر المعصية لا وفاء له. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم. ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهنا قوله فيما لا يملك ابن آدم يعني من ناحية الشرع ومن ناحية القدر. أما من ناحية الشرع فلو أنه يعني أمر ما يملكه الشرع يشرعه الله عز وجل وحده ولا شريك له، فينذر نذر يخالف الشرع، ينذر نذر يخالف الشرع، فهذا أمر لا يملكه فلا يفي به. كذلك أن ينذر مثلا أمر قدري هو لا يملكه، مثلا أن يتصدق بحديقة فلان، ببستان فلان، بستان فلان لا يملكه إنما يملكه فلان، فهذا أيضا لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لا يجوز الوفاء بهذا النذر. الحديث الذي بعده قال باب من الشرك النذر لغير الله. وسبحان الله هذا الباب والباب الذي قبل أيضا له ارتباط كبير، ولعلنا أخذنا كثير من أفراد هذا الباب في الباب الذي قبله. أورد قوله تعالى في صفة الأبرار، هذا في أي سورة؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما، سورة الإنسان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قبله الآية التي قبله في وصف الأبرار، عين يسر بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهنا هذا فيه وصف للأبرار، من أوصافهم أنهم يوفون بالنذر، إذا ما نذروا يوفون بالنذر، ويخافون أن يخشون يوما المراد به يوم القيامة مستطيرا أي منتشرا. فالله عز وجل مدح عباده الأبرار في هذه الآية إلى أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من النذر تقربا لله عز وجل. والآية التي بعدها في سورة البقرة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ما للظالمين من أنصار. هنا قوله فإن الله يعلمه أي يجازي عليه، فإن الله يعلم ماذا؟ أن الله تعالى يجازي عليه. والظلم هنا أخذنا أنه على ثلاثة مراتب، من يذكرها؟ أي؟ الشرك هو ظلم العبد لربه،
ظلم العبد وظلم العبد لنفسه.
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، هذا هو. الثاني ظلم العبد لغيره، مثل ماذا؟ أن يعتدي على عرضه، على نفسه، على ماله، هذا ظلم. الثالث ظلم النفس. نعم. قال وما الظالم من أنصار أي ليس لهم أعوان. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. هنا أمر، الذي ينذر أن يطيع الله فليطعه، هنا لام الأمر إذا اقترنت بالفعل المضارع دلت على الأمر والوجوب، هذه لام الأمر فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله
فلا يعصي،
لا مو فليعصيه، فلا يعصيه، لا يجوز له أن يفي، لا يجوز. طيب الباب الذي بعده، لعل باب النذر يعني فصلنا فيه في الباب الأول، قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ، لأن السين والتاء للطلب. وقولك أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم بالله. معنى أعوذ بالله هي ألتجئ وأعتصم. والاستعاذة هي من العبادة، والعبادة هي حق الله عز وجل له وحده لا شك. الالتجاء والاعتصام يكون بالله عز وجل. ثم بعد ذلك أورد هذه الآية التي هي في سورة الجن، قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون أي يلتجئون ويعتصمون. كان المشركون في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بالله من سيدي، أو نعوذ بسيد هذا الوادي، نعوذ بسيد هذا الوادي. يقصد من؟ كبير الجن أو زعيم الجن. فهم يظنون أنه ماذا عندما يلتجئون ويعتصمون بهذا الكبير الجني أنهم يدفعون عن أنفسهم الشرور، يعني شرور الجن. قال الله تعالى: فزادوهم رهقا. فالأمر حصل بخلاف ما أرادوا، الأمر سبحان الله حصل على خلاف ما أرادوا، فزادوهم رهقا. هذا هو أصح، لأن هنا قال زادوهم رهقا. من الذي زادهم رهقا؟ الإنس هم زادوا رهقا. رجع الأمر عليهم، رجع الخوف عليهم، لأن الرهق له التكبر والطغيان في الجن، وقيل هو ذعرا وخوفا من الإنس. فبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، وكثير من أهل العلم حقيقة رجح أن الخوف والذعر يرجع على الإنس، أن الخوف والذعر يكون ماذا؟ يرجع على الإنس. فهنا لا يجوز الاستعاذة بالجن، لا يجوز. ماذا قالت مريم؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نعم، هذا هو الواجب، أن الإنسان يستشعر عظمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل وقوة الله عز وجل، وأن الذي يدفع عنك هو الله عز وجل. فتستعيد بالله، تطلب العوذ وتلتجئ وتعتصم بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هنا أثر التوحيد إخواني، يتبين هنا أثر التوحيد. وبعد ذلك أورد حديث خولة، قال: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. حديث رواه مسلم. وقلنا: ما معنى هنا؟ قال: من نزل منزلا. قال العلماء هنا ذكر منزلا على صيغة النكرة، فقالوا: أي منزل كان؟ حتى لو كان منزل إقامة طويلة، أو كان منزل ماذا؟ إقامة قليلة. إذا نزلت منزل تقيم فيه طويلا، أو نزلت منزلا ماذا؟ يعني مثلا أنت كنت في سفر، نزلت في الطريق، في البر، أو في مكان أول مرة تنزل فيه، تقرأ هذا الدعاء. أو كذلك إذا نزلت منزلا هو في بيتك الذي تقيم فيه، تقرأ هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله. وذكرنا ما معنى أعوذ، ها من يعرف؟ ألتجئ وأعتصم. نعم، هنا بكلمات الله. كلمات الله هي القرآن، وكلمات الله عز وجل شرعية وقدرية. كلمات الله عز وجل ماذا؟ شرعية وقدرية. أما الشرعية فهي القرآن، القرآن. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هنا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ما معنى صدقا وعدلا؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكلمات الله هنا صفة لله عز وجل، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل. وهل يجوز أن يستعيذ إنسان بصفة من صفات الله؟ نقول نعم، ورد مثل هذا، أعوذ بكلمات الله، كما جاء ماذا؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا متى يقرأ هذا الدعاء؟ من يعرف؟ ها، إذا أصابه ألم في جسده، مكان ألمه تمرض منه، يضع يده اليمنى، يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم، فكلمات الله هو صفة من صفات الله عز وجل. وهذه الصفة أنكرها هؤلاء المعطلة والعياذ بالله. أعوذ بكلمات الله التامات، التامات أي الكلم الكاملات المنزهات عن كل نقص وعيب، الكاملات المنزهات عن كل نقص وعيب. هنا قوله من شر ما خلق، من شر ما خلق، هذا دعاء إخوان عظيم. من شر ما خلق، هل المراد ما، هل هي اسم موصول أم هي ما مصدرية؟ نحن نحن أهل اللغة العربية ما نقدر نسولف. موصول مصدرية، اي هو اسم موصول، ايه اقصد بموصول اسم موصول، ايه الذي خلق مصدر، يما خبر اللغة العربية. الصحيح اخواني انه اسم موصول، وهذا فيه فائدة، فيه فائدة اخواني. من شر ما خلق اي من شر الذي خلق، لان الشر في مفعولات الله تعالى لا في أفعاله. فرق بين المفعول ماذا وبين ماذا؟ الفعل. الفعل ليس لله، الشر ليس في فعل الله أبدا. قال الله تعالى والشر ليس إليك، أي في فعله وأفعاله. أما المفعولات، المفعولات يعني المخلوقات، المخلوقات منها ما هو ماذا؟ شر، ومنها ما هو خير. يعني نضرب مثال، إبليس لعنه الله، إبليس شر، يعني هو في ذاته شر، لكن كحكمة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل في خلق إبليس، لكن لا شك أن فيها ماذا؟ فيها خير. ففي فعل الله عز وجل خير، لكن المفعول نفسه هو إبليس فيه خير؟ ما فيه خير، شر. قال العلماء مثل ماذا؟ النار، النار هي في ذات كلها شر، لكن لا شك حكمة الله عز وجل في خلق النار فيه خير. فهنا المفعول قد يكون فيه شر وقد يكون فيه ماذا؟ خير. يعني لهذا قالوا، فصلوا، قال من الأشياء ما هو شر محض كالنار كإبليس، ومن هو ما هو خير محض مثل كالجنة. مثلا الجنة هذا ماذا يقولون؟ خير محض، أي خير كامل ما فيه أي شر. لاحظتم؟ وذكرنا حتى الآن خلق إبليس في بالنسبة لذاته شر، أما بالنسبة لحكمة الله عز وجل فإنه خير. الله عز وجل عندما جعل هذا الشيطان عدو قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لاحظتم؟ ومن الأشياء ما هو ماذا فيه ماذا؟ شر وخير، وهذا أكثر الأشياء فيه شر وخير. أما أفعال الله عز وجل صفات الله سبحانه وتعالى، قال العلماء صفات الله تعالى كلها صفات جمال وجلال وكمال، وأفعال الله عز وجل قال العلماء هي دائرة بين أمرين. أفعال الله تعالى دائرة بين أمرين، بين الفضل والعدل. ها أفعال الله عز وجل دائرة ماذا؟ بين أمرين، بين الفضل، إما تفضلا منه سبحانه وتعالى مثل الرزق الخلق الإحياء، وإما عدل الإذلال الإماتة، كل هذا ماذا؟ من عدله سبحانه وتعالى. فأيضا هي صفات جمال وجلال وجمال. فالله عز وجل يحمد على صفات كماله ونعوت جلاله وعلى أفعاله سبحانه وتعالى الدائرة بين الفضل والعدل. قال من شر ما خلق، من شر الذي خلق، يعني من شر المخلوقات التي فيها شر، وهذه كثيرة، من الشياطين، الهوام، شياطين الإنس، شياطين الجن وغيرها. سبحان الله، هذا الدعاء إخواني والذي أعظم منه وأنفع سورتين من سور القرآن. لهذا عندما نزلت هذه السورة ترك النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، ماذا قال الله تعالى ذلك؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد. سيأتي إن شاء الله المعوذتين في بابهما. قال لم يضره شيء.
إيه؟
كلمات القدرية اللي كلام الله عز وجل يقول كن فيكون، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له ماذا؟ كن فيكون. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هنا قوله إخواني لم يضره شيء فيه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول يا أخي أنا أقرأ الدعاء، يا أخي إجالي مرض مثلا، أو قرصني عقرب، أو حل علي شيء. هنا الخلل وين؟ أين الخلل؟ هنا قال العلماء هذه الفضائل تحصل للإنسان أولا إذا تحققت الأسباب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. هذه مسألة مهمة جدا. تتحقق الأسباب، هل أنت مخلص لله عز وجل مثلا؟ هل عندك يقين كامل؟ لأن كما يقال السلاح ماذا؟ السلاح بضاربه، يعني عندك سيف بتار، لكن الإيد إيش؟ مريضة تعبانة، ليس لا تقوى على حمل ماذا؟ حمل. فشتان بين من يدعو ويذكر بقلب موقن مخلص خاضع وقد سلم من أي مانع من الموانع، لا شك أنه أثر عظيم. لا سبحانه وتعالى نقرأ يعني سير السلف تعجبون إخوان المهوان، بمجرد أن يقرأ آية يهرب الجن ويخرج، لأن القلوب حية إخوان، قلوب حية. فالخلل فينا نحن، فإما أن لم يكون هناك تحقيق أسباب من أسباب القبول أو التي تحقق المغزى من هذا الذكر، كالإخلاص، كاليقين، كالتوكل، كحضور القلب. ماذا قال النبي؟ قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب ماذا؟ من قلب غافل الله. فقال ابن القيم رحمه الله كلام جميل، قال السلاح بضاربه، فكلما الدعاء سلاح، الذكر سلاح، لكن تحتاج إلى ماذا؟ من يحمل السلاح. هذا السلاح لا يجارى أبدا. انظر سلاح الذي استخدمه عمر رضي الله عنه، من قوة السلاح أن الشيطان ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان ماذا؟ سجا آخر قوي السلاح. لهذا كما يقول ابن القيم سبحان الله له إشراق هذا الذكر اللي يأتي به الإنسان ويكون على يقين وإخلاص وحضور قلب، له إشراق وإحراق. أما الإشراق فهو في القلب نور، وأما الإحراق فيحرق الشيطان. وسبحان الله قد ينصرع الجني، احنا عندنا الناس ايش الناس مفهوم الناس من يصرع الآخر؟ الجني يصرع لنفسه، وهذا موجود كما هنا كما قال الله عز وجل في آية في سورة البقرة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، موجود صرع. لكن القضية قد تكون العكس، متى؟ بقوة الإيمان واليقين وقوة الإقبال على الله عز وجل والتوحيد. سبحان الله الإنس يصرع الجن حتى يمر به أصحابه يقول ما بال هذا؟ يقولون صرعه إنسي، صرعه ماذا؟ إنسي. لهذا سبحان الله الإنسان إخواني لابد أن يعتني بقضية القلب وحضور القلب وخلاص القلب والتوكل على الله عز وجل، حق التوكل. أو بعض الناس يعني مثلا الدعاء الذي يقال عند الجماع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ماذا ورد في فضل هذا الدعاء؟ إذا ولد لهم ولد ها؟ لا يقرب الشيطان ها؟ أو لا يضره الشيطان. بعضهم يقول يا أخي أنا أقول لك لكن ابني كذا كذا، فنقول الخلل وين؟ فيك أنت مو في الدعاء، السلاح هو بالتار، لكن تحتاج إلى من يتمرس يعني بصدق ويقين. فهنا أخواني هذا الباب باب عظيم ومهم يعني جدا في بابه باب الاستعاذة. طيب لو في مسألة الإنسان يقدر عليها وهي مسألة ليست تعبدية مو أمور العبادات، يعني المخلوق يقدر عليه، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ها؟ يعني يكون يعني بيستعيذ المخلوق، استعين المخلوق. طبعا الاستعانة تجي في بابها، احنا قلنا الاستعاذة هو ايش؟ طلب العود. فهنا قالوا إذا في مسألة يقدر عليه الإنسان مع التعلق بالله عز وجل ولم يتعلق بالمخلوق، هنا قالوا عنه ماذا؟ أفتوا بالجواز، أفتوا. وسيأتي تفصيل هذا الباب إن شاء الله في الباب الذي بعده وهو باب الاستغاثة، لأن أورد الشيخ رحمه الله جملة من آيات منها فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم.